الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الأسرة ونظامها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي نهاية الحلقة الأخيرة بدأنا نتحدث عن نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية، وكما يبينه ويشرحه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن الوقت تداركنا، فأرجعنا الحديث عن ذلك فصل إلى هذا اليوم. يؤخذ على الشريعة الإسلامية فيما يزعم كثير من الناس اليوم أن الشريعة الإسلامية تتحيزت إلى جانب الرجل أو الزوج في شرعة الطلاق. تكون الزوجة سعيدة في حياتها الزوجية وتود أن تستمر هذه الحياة وأن تبقى، ولكنها تفاجأ برغبة من الزوج أن ينهي هذه الحياة وأن يقطع دابره، ولا تملك الزوجة في هذه الحالة إلا أن تستجيب وتخضع لهذا النظام المتحيز إلى جانب رغبة الزوج. وربما كان العكس، تتبرم المرأة بحياتها الزوجية وتود لو أنها تحولت عن هذه الحياة، ولكنها لا تملك أن تحقق ذلك، لأن رغبة الزوج تتجه إلى النقيض من هذا، رغبة الزوج الاستمرار. وهكذا فنظام الطلاق فيما يذكره هؤلاء المنتقدون متحيز إلى جانب الزوج، خادم لرغباته دون التفاتة إلى مصلحة الزوجة أو إلى شيء من رغباتها. ترى أصحيح هذا الكلام؟ تعالوا ننظر إلى ما قد شرعه الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد. الواقع أن الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نجد أنه جعل الطلاق مغنما للرجل، ولكنه ربطه في الوقت ذاته بالمهر والمتعة والنفقة، وجعل ذلك كله مغرما عليه، وجعل النفقة والمهر والمتعة مغنما للزوجة، ولكنه جل جلاله ربط هذا المغنم بالطلاق الذي هو مغرم عليه. إذن نلاحظ قبل أن نفصل القول أن الله عز وجل جعل من مغارم الحياة الزوجية ومغانمها كفتين من ميزان متعادل. فلئن جعل الطلاق مغنما للرجل فقد ربطه بمغرم ثقيل عليه، وهو ما سنفصله من ضريبة المهر والمتعة والنفقة. ولئن جعل الله عز وجل من المهر والنفقة والمتعة مغنما للزوجة فقد ربط الله عز وجل هذا المغنم بمغرم الطلاق. إذن المسألة تسير طبق ميزان معتدل في كفتين متعادلتين. تعالوا نفصل القول في هذا الكلام المجمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الطلاق أيها السادة والسيدات إما أن يتم بإرادتين مشتركتين، يعني إرادة الزوج والزوجة يتفقان معا على إنهاء حياتهما الزوجية هذه الحالة لا إشكال فيها. وإما أن يتم الطلاق بإرادة منفردة، أي بإرادة طرف واحد، هذه الحالة أيضا تنقسم إلى حالتين: إما أن تكون إرادة الطلاق نابعة من الزوج لا من الزوجة، وإما أن تكون إرادة الطلاق صادرة من الزوجة لا من الزوج. ما الحكم؟ وما الذي ينبغي أن يشرع من أجل تنفيذ هذه الرغبة دون إضرار وظلم بأي من الطرفين؟ ننظر إلى الحالة الأولى. ما الحالة الأولى؟ أن يكون الطلاق برغبة من الزوج لا برغبة من الزوج. الشارع جل جلاله شرع هذا الطلاق، ويستطيع الزوج أن يحقق ما يرغب في إنهاء هذه الحياة الزوجية عن طريق الطلاق، لكن الشارع جل جلاله ربط هذا المغنم الذي أعطاه للزوج بمغرم ثقيل عليه. هنالك مهر، والمتقدم والمتأخر كلاهما شيء واحد في الشريعة الإسلامية. هذا المهر كله يصبح ملكا للزوجة. هنالك نفقة، تسري نفقة الزوجة إلى أن تنتهي عدتها، وتسري نفقة الأطفال إلى أن يكبروا ويشتد عود كل واحد منهم. ثم هنالك المتعة. المتعة هي عبارة عن مبلغ من المال يقرره القاضي، كثيرا أو قليلا حسب ما يرى أنه المصلحة. لا بد أن يقدم الزوج علاوة على المهر والنفقة هذه المتعة للزوجة: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. والباري سبحانه وتعالى يشرع هذا في أكثر من موطن، فيقول: ومتعوهن، أي النساء عند الطلاق، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسن. متعوهن عند الطلاق على الموسع قدره حسب استطاعته، وعلى المقتر أي الفقير قدره. القاضي ربما جعل المتعة قدر المهر، وربما رأى أن المتعة ينبغي أن تكون أكثر، وربما رأى أن المتعة ينبغي أن تكون أقل. إذن ما الذي لاحظناه أيها السادة والسيدات؟ لاحظنا أن الشريعة فعلا جعلت الطلاق حقا للزوج، لكن ربطت هذا الحق أو هذا المغنم الذي غنمه الزوج بمغنم ثقيل يكافئ هذا المغنم. المهر كله يعود إليها بالإضافة إلى المتعة التي يقررها القاضي. مهما رأى من الرقم المالي الذي ينبغي أن يقرر متعة للزوجة فله ذلك، طبعا على أن يلاحظ في هذا المصلحة، مصلحة هذه الأسرة زائد النفقة. أما في الحالة الأخرى، عندما يكون الطلاق برغبة من الزوجة لا من الزوج، فننظر: إذا كانت هذه الرغبة منبثقة من سبب عبارة عن ظلم يقع على كاهلها من الزوج، إساءة، عدم القيام بالواجبات الزوجية التي أناطها الله عز وجل بعنق الزوجة، ففي هذه الحالة إذا ثبت ذلك القاضي يتولى إيقاع الطلاق عنه تماما كما تحب، يقع الطلاق وتأخذ كامل مهرها أيضا، ويمتعها أيضا الشارع بالمتعة الملائمة لها، نظرا إلى أنها محقة في هذا الفراق، لأنها مظلومة، لأن حقا من حقوق الزوجية انقطع عنه. هذه الحالة الأولى من حالتي الرغبة الممثقة لدى الزوجة تطلب الفراق لظلم وقع عليه. الحالة الثانية هي تطلب الطلاق الزوجي، لكن ليس هنالك أي تقصير من الزوج وليس هنالك أي ظلم وقع على الزوجة من قبل الزوج، لكنها تبرمت بهذه الحياة الزوجية، ملت، تريد أن تغير، اتجهت عاطفتها إلى جهة أخرى، ومن ثم فهي تريد أن تلون من حياتها الزوجية. الشارع يستجيب لها عن طريق القضاء، ولكن في هذه الحالة الشارع يقول لها للزوج أن لا يعطيك كامل المهر، للزوج أن يسترد مهره كامل إن شاء أو نصف المهر أو جزء من المهر. نعم، القاضي يعود في هذا إلى الزوج، بعد إقناعه يتم الفراق، ولكن زوجة في هذه الحالة لا تنتهي، لا تنهي حياتها الزوجية كما تشاء وتضع أيضا مهرها في جيبها كما تشاء، لا، يعني دائما الشريعة الإسلامية تقرر القاعدة التي تقول المغنم بالمغرم، دائما هكذا. هي أرادت الطلاق، حسنا، هنالك ظلم يقع عليها، إذا يقع الطلاق ولها كامل مهرها ولها المتعة أيضا التي ينبغي أن يقررها لها القضاء، لكنها طلبت الآن الفراق وليس هنالك تقصير من الزوج، لمجرد رغبة لديها، تريد كما قلنا أن تلون من حياتها الزوجية، اتجهت عواطفها إلى جهة أخرى، ومن ثم رغبت في إنهاء حياتها الزوجية وتعلقها بهذا الزوج. الشارع ماذا يقول؟ حسنا، لك ذلك، لكن في هذه الحالة لابد من أن يرتبط بهذا المغنم الذي يقدمه لك الشارع بمغرم. المهر لن يعود إليك إلا ما يرضى الزوج منه، إن أراد أن يعيد لك نصفه يمكن، إن أراد أن يعيد لك ربعه ممكن، إن أراد أن يقطع المهر كله لا يعيد شيء ممكن، وإن أراد أن يعطيه لك كاملا ممكن أيضا. والقضاء هو الوسيط في هذه الحالة. حسنا، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ما هو أيها الإخوة والأخوات مظهر الحيف أو مظهر الظلم الذي يقع على الزوج في هذا؟ ولماذا نتساءل عن الظلم الذي يقع على الزوجة ولا نسأل عن الظلم الذي قد يقع على الزوج أيضا؟ يعني نسلط المناظير فقط على الزوجة، هل ظلمت أم لم تظلم بهذه الشرعة، ولم نتساءل قط هل ظلم الزوج أم لم يظلم بشيء مما قد شرعه الله في هذا الأمر. بادئ ذي بدء ينبغي أن يعني نبحث عن الجانبين حتى نبرز الدليل على أننا غير متحيزين لا للزوج ولا للزوجة. والشارع نظم قانون الطلاق على أساس لا يتراءى فيه تحيز لا إلى جانب الزوج ولا إلى جانب الزوج. نعم، لاحظوا بيان الله عز وجل ماذا يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ماذا تريد من العدالة أكثر من هذا الذي يقرره بيان الله؟ إن أردت استبدال زوج مكان زوج، الخطاب للأزواج، أراد الزوج أن يستغني عن هذه الزوجة ويستبدل بها زوجة أخرى، طبعا هنالك مهر، وافرض أن هذا المهر عبارة عن قنطار من المال، ثقل من المال يبلغ زنت تبلغ زنته قنطارا. أي مال، أي نوع من المال لا تأخذ منه شيئا ما دمت تريد أن تطلق هكذا بدون إساءة من الزوجة بدون موجب، تملك أن تطلق، ولكن هذا المال كله يعود كما هو إليها، زائد المتعة أيضا التي يقررها القاضي. أين هو مظهر الحيف في هذا؟ طب هذا إلى جانب حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا، وهو أن الذي يقرر المهر من حيث الكم والنوع الزوجة ليس الأب وليس الأم وليس القاضي وليس أحد، الزوجة هي التي تقرر نوع مهرها وكمية مهرها، ولها في هذه الحالة أن تقدر الظروف وأن تفرض ما قد يأتي به الغد وما قد يأتي به المستقبل، فتضع الرقم المالي الذي تشاء. ومن ثم فإن الشارع أقام العدالة التي تتعلق بنظام الأسرة فيما يتعلق بنظام الطلاق، أقام على ميزان من كفتين متعادلة، كفة المغنم في جانب وكفة المغرم في جانب آخر. الشريعة الإسلامية أيها السادة والسيدات لماذا فرضت المهر أثناء عقد الزواج حتى ولو لم ينطق الزوجان بشيء اسمه مهر أثناء العقد؟ أوتوماتيكيا آليا المهر يثبت. لماذا؟ لأن المهر هو الذي يطول من أمد الحياة الزوجية. الحياة الزوجية جعلها الباري عز وجل محصنة بحصنين اثنين، الحصن الأول التربية الإسلامية التي أمر الله عز وجل المجتمع بإشاعتها في الجيل، وبجعل المجتمع ينمو ويستظل بظل هذه التربية في المدرسة في البيت عن طريق الإعلام بكل الوسائل. ينبغي أن يرضع الجيل لبن هذه التربية الإسلامية منذ نعومة أطفاله. التربية تحققت بالنسبة للشاب الذي يريد أن يتزوج وبالنسبة للفتاة التي تريد أن تتزوجها، كلاهما نشأ في ظل التربية التقليدية، التربية الإسلامية الصحيحة. هذه هي الضمانة الأولى لاستمرار الحياة الزوجية على النسق المطلوب. الضمانة الثانية المهر زائد المتعة، فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا، زائد النفقة. نعم، فلو فرضنا أن الزوج لم يكن خاضعا لمبادئ التربية التي تلقاها أو هو لم يتلقى هذه التربية، نعم، ومن ثم اقتضته رعونته أن ينهي حياته الزوجية وأن يطلق زوجته، يأتي مبدأ المهر يقدر وينظر، لا بد أن يتجرد عن المهر كاملا، لن يعود إليه شيء من المهر، ولا بد أن يبذل المتعة التي سيقررها القاضي، وللقاضي أن يرقى في الرقم المالي الذي يجعله متعة لزوجة إلى الحد الذي يشاء. نعم، أو أن يبذل كما قال الله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هنا لا بد أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى وأن يعيد النظر في هذا الأمر. هذا ما شرعه الله عز وجل. كل هذا الذي قلته لكم يضاف إلى شيء، ما هو؟ الزوجة مع هذا كله تصر على أن تكون عصمتها بيدها، لا تدري لعلها تجد نفسها في يوم من الأيام بحاجة إلى أن تنهي حياتها الزوجية، فتريد أن تكون العصمة بيدها. ماذا يقول لها الشارع؟ يقول لها لك ذلك، لكن الطريقة إلى ذلك هي التالية: عند عقد الزواج تشترط الزوجة أن تكون العصمة بيدها، تشترط الزوجة أثناء عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها. فإذا وافق الزوج على ذلك فقد أصبحت عصمتها بيدها إلى جانب الزوج. ففي الوقت الذي تشاء تملك بموجب هذه العصمة التي استحقتها تملك أن تطلق نفسها. ذلك لأن الزوج إذا قال لها نعم جعلت عصمتك بيدك فكأنه قال لها أنت طالق كلما رغبت في أن تطلقي، كأنه قال ذلك. نعم، ومن ثم فهي حيثما طلقت نفسها تطلق. أعود فأقول أيها السادة والسيدات، أين هو محل الظلم في هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى؟ وأنا أقول في هذا الذي شرعه الله، ولست معنيا بعادات جاهلية بعيدة عن الشرع بعيدة عن المنهج القرآني. هذه العادات الجاهلية ليس الإسلام مسؤولا عنها، المسؤول عنها طرفان اثنان، الأفراد يعني الزوج وفي بعض الأحيان الزوجة والمجتمع القضاء. نعم، ينبغي للقائمين على أمر المجتمع أن يجتثوا هذه العادات الجاهلية التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله، لكننا نتكلم عن هذا الذي شرعه الله في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأحزاب، عن نظام الطلاق كصمام أمان، كنظام الأسرة، ثم المهر كصمام أمان لبقاء الحياة الزوجية، والمتعة أيضا كصمام أمان لذلك. ما البديل؟ أنا الآن أتساءل معكم موجها الاستفسار لهؤلاء الذين يتبرمون بالنظام القرآني لشرعة الطلاق، رجالا أو نساء، أقول لهم ولهن، ما البديل الذي تريدونه؟ طبعا البديل هو ما يتراءى لنا عند الغربيين هكذا، وهذه مصيبة. يعني الغربيون إن عانوا في يوم من الأيام من الجراب ودفعهم ذلك إلى حكة دائمة، ينبغي أن نمارس أيضا هذه الحكة في جسومنا حتى ولو لم نكن نعاني شيء من عادية الجرب ومرضه. نعم، الواقع أن فينا من يعني فرض لنفسه هذه التبعية إلى هذه الدرجة. طيب حسنا، تعالوا ننظر إلى نظام الطلاق في الغرب. أولا، عقدة الزواج في الحياة الغربية غير مرتبطة بشيء اسمه المهر، بل أقول أيضا غير مرتبطة بشيء اسمه النفقة بالنهج الذي ذكرناه والذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالزواج لا يشترط فيه إطلاقا لا عرفا ولا قانونا أن يقدم الزوج مهرا اسمه مهر للزوجي، بل الغالب في المجتمعات الغربية على اختلافها، المجتمعات الغربية بشطريها الأمريكي والأوروبي، في الغالب الزوجة هي التي تقدم قدرا من المال للزوج. نعم، يعني نقيض ما قد شرعه الله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ هنالك قانون اسمه قانون العرض والطلب معروف. عندما يتقاعس الرجل عن الزواج وعندما يتأفف من الزواج، لماذا يتزوج؟ للمتعة، أبواب المتعة كثيرة جدا جدا بدون أن يحمل نفسه ثقلا اسم الزواج، فيسرح ويمرح يعني ينتقل من غصن إلى غصن، من عاطفة إلى عاطفة، دون أن يقيد نفسه بالزواج كالطائر الذي يتنقل من غصن إلى غصن ومن زهرة إلى زهرة. هذه هي يعني طبيعة غالبا طبيعة حياة الرجل في المجتمعات الغربية. هل هذا الوضع يسعد المرأة؟ المرأة مفطورة على شيء اسمه الأمومة، مهما اشتركت مع الرجل في هذه المتعة فإنها تظل في حنو دائم إلى شيء اسمه الأمومة، ومن ثم تفضل الحياة الزوجية وتفضل أن تكون متعتها عن طريق الحياة الزوجية. هذه حقيقة معروفة. ما الذي كان من نتيجة ذلك في المجتمعات الغربية؟ نتيجة ذلك أن الرجال أعرضوا عن الزواج لأن لهم في المتعة بديلا، لكن المرأة ظلت نعم تحن إلى الحياة الزوجية. قانون العبد والطلب في هذه الحالة اقتضى أن تطرق الزوجة في الغالب باب الرجال لتبحث عن زوج لها. عندما يجد الرجل أن هنالك عروضا تأتي فلانة 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 تأتي، نعم يتدلل الرجل لأنه ينتظر العرض الأفضل، ومن ثم الزوجة من أجل أن تكسب عاطفة من ترغب فيه تقدم له المغريات، تقدم له المال. فإذا وجد الرجل أن هنالك مالا أيضا نعم يعرض عليه يزداد دلالة، ينتظر العرض الأكثر نعم. وهكذا انقلبت كفة الميزان، أصبح الزوج هو الذي ينتظر العرض والزوجة هي التي تقدم. هذه الحالة هي السائدة الآن في المجتمعات الغربية. هل هذه الحالة أسعدت الزوجة أم أشقتها؟ هل هذه الحالة كانت لمصلحة بقاء الأسرة أم كانت سببا لشقائها؟ هل هذه الحالة كانت سببا لدوام الأسرة أم كانت عبارة عن ما يشري قنبلة موقوتة لتفجير هذه الأسرة ولجعل الصغار ضحايا لها؟ الجواب عن هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.